وآله الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ثم في الدرس السابق أن علم البيان هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. وتحدثنا أن الدلالة عند علماء البيان تنقسم إلى قسمين: الدلالة الوضعية والدلالة العقلية. وأقصد بالدلالة الدلالة اللفظية. الدلالة اللفظية قسمان: دلالة وضعية وهي ما يعبر عنها في المنطق بالدلالة المطابقية، والدلالة العقلية وهي التضمنية والالتزامية. واشترط المصنف الدلالة الالتزامية لأن الدلالة الوضعية لا نتحدث عنها، ولا الدلالة التضمنية، وإنما حديثنا وما نحتاجه في علم البيان هو نحتاج إلى الدلالة الالتزامية. وشرط هذه الدلالة اللزوم الذهني لا اللزوم الخارجي. واللزوم لا بمعنى عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامي عن اللازم أو عن الملزوم، وإنما المقصود هو الملازمة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد، ولو كانت ملازمة ناتجة عن عرف يعلمه المخاطب، عرف عام أو عرف خاص. نعم، كثرة الاستعمال قد تولد مثلا الملازمة. الملازمة ليست بمعنى الملازمة البين، اللزوم البين. الآن نواصل البحث، فيقول: والإيراد المذكور، الإيراد المذكور وهو ما جاء في علم في تعريف علم البيان، علم يعرف به إيراد المعنى الواحد. الإيراد يعني الإتيان بالمعنى الواحد، مو الإيراد بمعنى الإشكال. الإيراد الذي جاء في تعريف علم البيان وهو الإتيان بالمعنى الواحد بطرق مختلفة. يقول: والإيراد المذكور أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالوضوح لا يتأتى بالوضعية. هذا البحث يريد أن يبين كيف أننا في علم البيان لا نحتاج إلى الدلالة المطابقية، لا نحتاج إلى الدلالة الوضعية، وإنما نحتاج إلى الدلالة الالتزامية. فيقول أن الدلالة الوضعية لا يأتي أو لا يحصل بها الإيراد المذكور. الإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية أي بالدلالة المطابقية، لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى. مثلا أنا أعلم بأن هذه الألفاظ موضوع لذات المعنى، الألفاظ أليت موضوع لذات، وأعلم أن الألفاظ جيم موضوع مثلا لذات. إذا كنت أعلم فهذه الطرق كلها، افرض 20 طريق كل واحد من هذه الطرق 20 تؤدي إلى تؤدي إلى ذاك المعنى. فبطبيعة الحال أنه إذا وجد معنى واحد وأعلم بأن هذه العبارات 20 كل عبارة من هذه العبارات تؤدي إلى ذلك المعنى، موضوع لذلك المعنى، فبطبيعة الحال أن هذه الطرق لا يكون بعضها أوضح من بعض، كلها تكون ماذا؟ كلها تكون متساوية في الوضوح. فإذا الدلالة المطابقية لا تأتي، لأننا اشترطنا الاختلاف في الوضوح. يقول: لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى، وضع هذا التركيب ألف لمعنى با، التركيب جيم أيضا موضوع لمعنى با، التركيب دال موضوع لمعنى با، وهكذا، لم يكن بعضها أوضح من البعض الآخر. لماذا؟ لدلالة لم يكن أوضح دلالة عليه البعض، لم يكن أوضح دلالة على ذلك المعنى من الباب الآخر، وإلا أي وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ، أفرض أنا لا أعلم بأن هذه الألفاظ موضوعة لذاك المعنى، الألفاظ ألف لا أعلم بأنها موضوعة للمعنى باء، والألفاظ جيم لا أعلم بأنها موضوعة للمعنى باء، فأصلا لا أفهم أو لا تدل هذه الألفاظ عندي على ذاك المعنى، فضلا أنها تختلف في الوضوء والخفاء. يقول وإلا وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ لم يكن كل واحد منها يعني من تلك الألفاظ دالا عليه يعني دالا على ذاك المعنى، لتوقف الفهم على العلم بالواو، لتوقف فهمي لذاك المعنى على علمي بأن هذه الألفاظ موضوعة لذاك المعنى، ومتى ما جهلت أن هذه الألفاظ موضوعة لذاك المعنى فهذه الألفاظ بالنسبة لي لا تدل على ذاك المعنى، فضلا عن أنها تختلف مع بقية الألفاظ في وضوح الدلالة على ذاك المعنى. خذ مثال، مثلا إذا قلنا خده يشبه الوار، هذا طريق وكل كلمة من هذه الكلمات لها معنى، فالسامع إذا كان عالما بوضع المفردات، مفردات يعني كلمات هذا التركيب، المفردة الأولى وهي الخد، ما معنى الخد؟ المفردة الثانية يشبه، ما معنى يشبه؟ المفردة الثالثة الورد، ما معنى الورد؟ إذا كان عالما بوضع المفردات وكان عالما بوضع الهيئة التركيبية، يعني صارة أعلم بوضع المفردات، يعني كل كلمة من كلمات هذا الكلام أعرف معناها، ولكنني أحيانا أجهل ماذا؟ أجهل المعنى الذي يؤدي إلي هذا التركيب. مثلا أنا أعرف أن معنى رأيت، لفظة رأيت أعرف معناها وأعلم أو أعرف معنى أسد وأعرف معنى يرمي، لكن عندما أركب هذه الكلمات في هيئة قد لا أفهم معناها، المعنى التركيبي مو معنى الإفرادي، نحن لدينا معنيان، معنى إفرادي يعني يفهم من الكلمة الواحدة، الكلمة الواحدة تدل عليه، معنى تركيبي يعني يدل عليه تركيب الكلام، فأقول رأيت أسدا يرمي قد لا أفهم هذا المعنى، مع أنني أفهم المعنى السابق أو المعنى الإفرادي. يقول إذا كان عالما بوضع المفردات أن هذه المفردات موضع ذاك المعنى كمفردات، وأعلم بوضع الهيئة التركيبية بأن الهيئة التركيبية هذه موضوع لكي تدل على ذاك المعنى أو تصد بها ذاك المعنى، طبعا الهيئة التركيبية ما موجود بها وضع وإنما قصد استعمال، امتنع أن يكون كلام آخر يؤدي هذا المعنى بطريقة مطابقة، يعني افرض أنه كلام آخر خده يشبه الورق، نأتي بمثال آخر يدل على هذا المعنى بالمطابقة أيضا، مثلا وجنته تحكي الزهر، مثلا افرض هذا المثال وجنته تحكي الزهر، هذا المفردات والهيئة التركيبية إذا كانت تدل على نفس ذاك المعنى، فهل أحد هذين الطريقين يكون أوضح من الطريق الآخر؟ طبيعي لا، يعني كلاهما في درجة واحدة من الوضوح. يقول لاحظوا العبارة، فالسامع إذا كان عالما بوضع المفردات وبوضع الهيئة التركيبية امتنع أن يكون كلام آخر يؤدي هذا المعنى بطريق المطابقة أوضح دلالة أو أخفى، لماذا؟ لأنه إذا أقيمه، لأننا إذا وضعنا مكان خده وضعنا وجنته، ومكان يشبه وضعنا يحكي، ومكان الورد وضعنا الزهر مثلا، لأنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما يؤادفه فالسامع إن علم الواضع، السامع إذا كان يعلم بوضع المفردات كلها في العبارتين في التركيبين فلا تفاوت في الفهم، فلا تفاوت في فهمي بين العبارة الأولى التركيب الأول وبين التركيب الثاني، وإلا يعني وإذا لم يكن يعلم بوضع المفردات لم يتحقق الفهم. المهم أن الاختلاف في الوضوح لا يأتي، إذن فهمنا أن الدلالة الوضعية والمطابقية لا يتأتى بها الإيراد المذكور. نعم. وإنما قال لم يكن كل واحد، لأن قولنا هو عالم بوضع الألفاظ. وين قال لم يكن كل واحد؟ عبارة المصنف، نرجع إلى عبارة المصنف. يقول والإيراد المذكور، أنا ألاحظ المتن الآن، والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية، لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح، وإلا لم يكن كل واحد منها، لم يكن كل واحد منها. لماذا قال كل واحد؟ لماذا جاء بلفظ كل؟ يجيب التفزاني يقول وإنما قال لم يكن كل واحد لأن قولنا هو عالم بوضع الألفاظ. ما معنى ما معنى قولنا هو عالم بوضع الألفاظ؟ معناه أنه عالم بوضع كل لفظ، بوضع مفردات التركيب كاملة. فنقيده المشار إليه بقوله وإلا. إحنا دارسين منطق، نعرف نقيد السالب الكلية ما هو؟ هل هو سالب كلية؟ لم يكن كل واحد سالب كلية أو لا؟ نقيدها موجبة جزئية. نعم. وتنقيده المشار إليه بقوله وإلا يكون، وإلا يكون سلبا جزئيا. كيف سلبا جزئيا؟ موجب الكلية أدنى، موجب لم يكن كل واحد سالب الكلية. نعم. وهذا يقول لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ، عالما بوضع الألفاظ يعني عالما بوضع كل لفظ، صحيح؟ هذا نعبر عنه موجب الكلية. إذا كان موجب الكلية النقيض لها أن لم يكن عالم بوضع كل لفظ، يعني قد يكون عالما بوضع البعض، لم يكن عالم بوضع كل، فهذه سالبة جزئية. لاحظ العبارة من الأصل، يقول وإنما قال لم يكن كل واحد. ليش قال لم يكن كل واحد؟ لم يكن كل واحد، احنا أخذنا أيضا لم يكن كل واحد تقدم السلب على كل، أداة السلب إذا تقدمت على كل تصير سلب سلب العموم، مو عموم السلب. عموم السلب ناتشي يفيد السلب الكلي، عموم السلب هذا سلب العموم. سلب العموم قلنا في قوة السلب الجزئية. نعم. فهنا لاحظوا العبارة، يقول إنما لم يكن كل واحد لأن قولنا هو عالم بوضع الألفاظ، معناه أنه عالم بوضع كل لفظ، عالم بوضع كل لفظ موجب كلي. فنقيضه، نقيض عالم بكل لفظ، ما هو المشار إليه بقوله وإلا. النقيض هو الذي أشار إليه بقوله وإلا، وإلا يعني وإذا لم يكن عالما بوضع كل لفظ، يعني يكون عالم بوضع بعض الألفاظ، يعني لم يكن عالما بوضع كل لفظ، هذا سلب جزئي. فنقيضه، ما هو نقيضه؟ هو المشار إليه بقول المصنف وإلا. هذا النقيض يكون سلبا جزئيا. من إذا يبحث الآن أي لم يكن عالما بوضع كل لفظ، هذا سلب جزئي. سيكون اللازم عدم دلالة كل لفظ. نعم. أي إن لم يكن، أنا ما عندي أي إن لم يكن عالما، حتى الصرف يكون اللازم، أي إن لم يكن عالما بوضع كل لفظ فيكون اللازم عدم دلالة كل لفظ. لازمه ما هو عدم دلالة كل لفظ. ويحتمل سب الجزئي، ويحتمل أن البعض يقول لم يكن عالما بوضع كل لفظين، يحتمل أن يكون البعض منها دالا للاحتمال أن يكون عالما بوضع البعض دون البعض، لأن السلب الجزئي معناه الطرف الآخر قد يتحقق. صحيح، بعض الإنسان ليس بكاتب، البعض قد يكون كاتب، بعض الآخر الطرف المسكوت عنه في قضية مثلا قد يكون موجب، وقد يكون لا أيضا سالب، بعض الإنسان ليس بحجار، البعض الآخر قد يكون منتفي وهو منتفي بالواقع. نعم، يقول ويحتمل، ما يستطيع يقول من باب الجزم، لأن السلب الجزئي الطرف المسكوت عنه قد يكون أيضا سلبا مسكوت، قد يكون لا مثبت. ولهذا قال يحتمل أن يكون البعض منها دالا لاحتمال أن يكون عالما بوضع البعض، ويحتمل أنه لا يعلم بوضع الجميع، فصير سلب كلي إلا أن الطرف المذكور هو سلب جزئي فقط. ولقائل أن يقول يمكن أن يشكل مشكل فيقول لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالواضح. هذا المشكل خلاصة إشكاله هكذا، يقول أنا أحيانا عندما تسألني عن بعض الجمل أو بعض الكلمات أو معاني بعض الكلمات، تلاحظ لما تسألني عن بعض الكلمات التي أستعملها كثيرا بسرعة أجيبك عن معناها، وأحيانا أحتاج إلى لحظات حتى أتذكر، وأحيانا لا يحتاج إلى فترة أكثر. فهذا ليس تفاوتا، ألا يعتبر هذا تفاوت في الوضوح؟ يعني الذي أجبت عليه مع أنني طبعا بشرط أنني أعلم بوضع كل هذه الكلمات التي سألتني عن معناها، لكن البعض الأول أستعمله كثيرا فلهذا أجبت عن معناه بسرعة، البعض الآخر استعمالي أقل فلهذا حصل فترة تباطؤ في الإجابة عن معناه، البعض الثالث استعمالي له قليل جدا ولهذا إلى فترة أكثر من التذكر. هذا التباطؤ في الإجابة لا يعد عدم وضوح الذي أجبت عنه أول أوضح بالنسبة لي، يقول لا، هذا لا يقال له أن العبارة الأولى هي أوضح من الثاني والثاني أوضح من الثالث، وإنما ذاك الثاني والثالث حصل لك نسيان، فنحن نعتبر إذا تذكرت هذا الشيء واسترجعت المعاني التي كنت تعلم بوضع هذه الألفاظ لها بعد ذلك نقول لك أي هذه الألفاظ أوضح من البعض الآخر، تجد كل الألفاظ بدرجة واحدة من الوضوح. هذا ليس إلا نسيان لبعض الأوضاع أو نسيان لمعاني بعض الكلمات. يقول ولي قائل أن يقول لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالوضع، يعني لو قدرنا أننا نعلم بوضع هذه الألفاظ لتلك المعاني نعلم على تقدير على فرض العلم بالوضع، بل يجوز أن يحضر في العقل معاني بعض الألفاظ المخزونة في الخيال، بعض الألفاظ المخزونة معانيها في الخيال بأدنى التفاف، أقل شيء تسألني أجيبك عن المعنى. لماذا؟ لكثرة الممارسة والمؤانسة، والمؤانسة تحصل من الممارسة ومن الاستعمال، وكذلك لقرب العهد بها، قبل خمس دقائق أنا كنت مستعمل هذه الكلمات قرب العهد بها، بخلاف البعض الآخر من الألفاظ فإني منذ مدة لم أستعملها فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول، مع كون الألفاظ مترادفة، مع كون هذه الألفاظ كلها مترادفة تؤدي إلى معنى واحد، لكنني أجيب عن بعضها بسرعة و وجيب عن البعض الآخر مع التراخي ومع المهنة. وهكذا مما نجده مع كون الألفاظ مترادفة والسامع عالما بالوضع، والسامع يعني هو مع كون السامع عالما بالوضع، وهذا مما نجده من أنفسنا، يعني هاي دليل وجدان، هذا الشيء ما هو دليله؟ دليل هذا ما نجده من أنفسنا، هاي الألفاظ كلها أعلم بأنها موضوعة لذات المعنى، لكن البعض الآخر يجيب عنه بسرعة والبعض الآخر يحتاج إلى فترة تذكر وكذا، ألا نجد هذا في أنفسنا؟ هذا ما نجده من أنفسنا. والجواب على هذا الإشكال أن التوقف إنما هو من جهة تذكر الواقع، تباطؤك في الإجابة وتوقفك أحيانا في الإجابة إنما هو لنسيانك وضع تلك الألفاظ لذاك المعنى، إنما هو من جهة تذكر الواقع. وبعد أن تذكرت الواقع وتحقق العلم بالواقع، وبعد تحقق العلم بالوضع وحصول العلم بالوضع بالفعل، يعني بالفعل يعني الآن حصل لي العلم بوضع هاي الألفاظ لتلك المعاني، فالفهم ماذا؟ الفهم ضروري، ماكو عبارة من هذه العبارات أوضح من العبارة الثانية الدلالة على ذاك المعنى. ها؟ بالعقل أذكر بالعقل وحصوله بالعقل ما أظهر إلى شيء معناه، يعني هذا يريد أن يقول وبعد تحقق العلم بالواقع وحصوله بالفعل، يعني الآن حصله، يعني بالعقل شو معناه يصير، يعني حصوله بالعقل يصير بالذهن، يعني يعني بالذهن يعني حصل يعني تصورت هاي الألفاظ، يعني حضرت صورة هاي الألفاظ بإزاء ذاك المعنى في ذهني، ما أدري إذا يقصد هذا، بينما أنا في كتابي وأنت في كتابي كثير خطأ لأنه أحيانا يصيب وحصوله بالفعل، يعني الآن حصل العلم بالوضع الآن بعد تذكر، وهو اللي يناسب العبارة وبعد تحقق العلم بالوضع، يعني تحقق العلم بالوضع وحصل بالفعل، حتى التفسير مو أكثر، يعني حصل العلم بالوضع بالفعل، يعني الآن حصل، الفهم ضروري. وإذا كنت بالعقل سيكون صورة على الذهن بالذهن، يعني الآن في ذهني حصلت أو حضرت صورة اللفظ بإزاء ذاك المعنى. الدلالة العقلية، ويتأتى الإيراد المذكور، أي ويحصل الإيراد المذكور إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، يحصل بالعقلية من الدلالات العقلية وهي التضمن والالتزام من الدلالات لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح، مراتب اللزوم يعني مراتب لزوم المعنى الموضوع له للمعنى الجديد تختلف، لأنه إذا وجدت واسطة واحدة فانسباق الذهن إلى المعنى يكون أسرع من لو وجدت بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد وجدت واسطتان أو ثلاث وصائر، مثل إذا كانت القرينة واضحة المعنى ينسبق إلى الذهن أسرع من إذا كانت واضحة القرينة أقل وضوحا وكانت خفية وكانت القرينة بعيدة، طبعا يختلف، لأنه في الدلالة الوضعية إذا أنا علمت بأن هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى وهذا اللفظ موضوع أيضا لذاك المعنى اختلاف مو موجود لأن الوضع متحقق، بينما هنا اللفظ لم يوضع لذاك المعنى، لفظة أسد لم توضع لماذا؟ للرجل الشجاع، واضح؟ لكن أحيانا أقول لكم رأيت أسدا يرمي، تفهمون من أسد الرجل الشجاع بدرجة قد تكون هاي الدرجة أكثر أو أقل على حسب تجاوبكم مع العبارة من قولي رأيت أسدا في الحمام، أو وهذه طبعا أوضح من قولي رأيت أسدا أبخر الفم، رأيت أسدا رأيت أبخر الفم، رأيت أو زارني أبخر الفم، زارني أبخر الفم شو هنا؟ الأسد رجل شجاع مقصد، أبخر الفم مقصد رجل شجاع، لكن الرجل الشجاع مو أبخر الفم، وإنما أقصد بالأسد هو أن فمه مبخر، هذه قد يكون لازم خفي بخلاف الشجاع، شجاع لازم واضح لي للأسف، مثلا المهم أنه اختلاف طبعا قرائن موجودة، مثلا أقول لكم هاي الكناية زيد كثير الرمان، وتارة نقول زيد الجبان الكلب، وتارة نقول زيد المهزول الفصيل، وكل معناها كل واحد. لكن أحيانا تفهم من زيد مهزول الفصيل قد يكون أوضح من زيد جبان الكلب، من زيد كثير رمان. كثير رمان دعنا أن أمام بيت رمان كثير، وهذا يدل على كثرة الحرائق، وكثرة الحرائق يدل على كثرة شسم الطبخ، كثرة الذبائح، وبالتالي كثرة الضيفان الذين يتواردون على منزله. فإذا هو كريم سخي، فأدنى عدة وسائط إلى أن وصلنا. زيد جبان الكلب يعني كلب جبان، بحيث من كثرة الضيوف واختلاف الناس على منزله أصبح كلب جبان لا يؤذي الناس، يعني يألف الناس، هذا يدل على الكرم. زيد المهزول فصيل، يعني فصيل ناقته، يعني ابن الناقة هزيل، لأن لبن أمه لبن الناقة كان يعطى للضيوف. فهي كل مثال يدل على كرم زيد، لكن مثال أوضح من ذلك في الوضوح، اختلاف الوضوح واضح. زيد بحر، زيد كالبحر في العطاء، زيد كالسماء، مثلا كلها تدل على الكرم، لكن كل واحد يختلف عن ثاني في الوضوح. نعم، يقول لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح، بيان لهذا المعنى. يقول أي مراتب لزوم الأجزاء للكل، هذه في الدلالة الضمنية، لزوم الأجزاء للكل، يعني إذا وجد الكل هل يلزم منه ذاك الجزء؟ نعم يلزم، لكن قد يكون تختلف لزوم هذا الجزء لذاك الكل عن لزوم هذا الجزء لذاك الكل، يختلف في التضمن. ومراتب لزوم اللوازم للملزوم، إذا نطلق الملزوم ونريد اللازم، ننتقل من الملزوم إلى اللازم. الأسد لازمه الشجاعة، فنطلق الأسد ونريد الشجاعة مثلا. نعم، ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزامات، في البداية الالتزامية. أخاف لازم وملزوم يشوش بعض الأذهان، يمكن أن حتى نقرب معنى اللازم والملزوم، نخلي مكان اللازم نخلي مسبب، ومكان الملزوم نخلي سبب، حتى تصير واضحة المسألة. مو أنه لازم هو اللازم هو المسبب والملزوم هو السبب، وإنما حتى يتضح. لازم لا يبدأ بمين، مع مكان وياه مسبب يبدأ بمين، وملزوم يبدأ بمين، مع مكان السبب لا يبدأ بمين، حتى تصير واضحة المسألة. وهذا في الالتزام ظاهر، يعني أنه لزوم اللوازم للملزوم قد يختلف، هذا ظاهر واضح من خلال الأمثلة اللي مثلتها، دلالة كثير الرماد على الكرم قد تكون مثلا أوضح من دلالة مثلا جبان الكلب على الكرم. صحيح، لزوم الكرم وهو اللازم، لزومه لماذا؟ لزومه لكثير رماد قد يكون أوضح من لزوم الكرم لجبن الكلب أو جبان الكلب، أوضح من لزوم الكرم لمهزول الفصيل مثلا، وهكذا. بينما هذا واضح في الدلالة الالتزامية، أما في الدلالة التضمنية كيف يصير؟ يعني كيف أن لزوم الجزء للكل يختلف، هذا الجزء لزومه للكل يختلف عن لزوم هذا الجزء للكل، كيف؟ يقول وأما بالدلالة التضمنية وهذا في الالتزام ظاهر، فإنه يجوز أن يكون للشيء لوازم متعددة بعضها أقرب إليه من بعض، وأسرع انتقالا منه إليه، أسرع انتقالا منه يعني من الملزوم إليه يعني إلى اللازم، لقلة الوسائط. فيمكن تأدية الملزوم، فإنه يجوز أن يكون للشيء لوازم متعددة للشيء يعني للملزوم، للشيء يقصد الملزوم يعني للمعنى الموضوع له للمعنى الأصلي، لوازم متعددة بعضها أقرب إليه من بعض آخر وأسرع انتقالا منه إليه وأسرع انتقالا منه من الشيء
للملزوم
نعم بقلة الوسائل فيمكن تأدية الملزوم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم. طبعا هنا كأنه يريد أن يبين الاختلاف الموجود بين السكاكي وبين المصنف. المجاز والكناية عند المصنف القزويني كلاهما انتقال من الملزوم إلى اللازم. المجاز والكناية عند المصنف القزويني وهذا عند المشروع أيضا انتقال من الملزوم إلى اللازم، بينما عند السكاكي يختلف بالنسبة إلى المجاز، المجاز بانتقال من اللازم إلى الملزوم. بالعكس المهم هذا لا يهمنا، هو يريد يشير إلى المذهبين، يشير إلى الاختلاف بينهما. فأولا هكذا يأتي بالانتقال على المذهب السكاكي، يأتي بالانتقال من اللازم إلى الملزوم. لاحظ فيمكن تأدية الملزوم، تأدية الملزوم يعني تأدية ذات المعنى الملزوم. لماذا؟ بالألفاظ. نعم، فيمكن تأدية الملزوم بألفاظ الموضوع لهذه اللوازم المختلفة، الدلالة عليه، اللوازم المختلفة الدلالة على الملزوم وضوحا وخفاء. هذا بالنسبة إلى المذهب السكاكي، وهذا في الالتزام ظاهر، فإنه يجوز أن يكون للشيء للملزوم لوازم متعددة. إذا نريد نوضح يقول يمكن أن يكون للسبب مسببات سبب واحد اللي احنا عبرنا عن الملزوم، الملزوم بدنا نخليه مكان السبب في الصوره، السبب الواحد له مسببات متعدده، هذا السبب ينتج عنه مثلا اشياء كثيره متعدده بعضها اقرب اليه من بعض واسرع انتقالا منه اليه لقله الوسائط، لان الوسائط بينه بين الملزوم وبين اللازم قليلة، يمكن تأدية هذا الملزوم والدلالة عليه بالألفاظ الموضوع لهذه اللوازم المختلفة الدلالة على الملزوم وضوحا وخفاء، بعضها واضح وبعضها خفي. وكذا يجوز أن يكون للازم ملزومات في المذهب المصنف القزويني، ويجوز أن يكون للازم اللازم وهو للمسبب ملزومات يعني أسباب متعددة لزومه، لزوم هذا الشيء لبعض هذه الملزومات أوضح منه من بعض الآخر. هذا الثاني يمكن أن تمثل الذي بالضوء مثلا، الضوء وكذا يجوز أن يكون للازم بالضوء ملزومات الضوء يحصل من ماذا؟ من الشمس، يحصل من الكهرباء، يحصل من النار بعد يحصل من جلد المؤمن مثلا، النار ما أشبه ذلك. فيكون للازم ملزومات لزوم هذا الضوء لبعضها أوضح، لزومه للشمس مثلا أوضح، عندما تقول الضوء يتبادر بين إلى الشمس أو كذا أوضح منه للبعض الآخر. المذهب السكاكي ما نستطيع أن نمثل إليه، لأنه تمثيلنا لابد أن يكون تقول هكذا، لأنه نفس السكاكي في تعريفه كما سيأتي في تعريف المجاز راح يرجع إلى تعريف المصنف القزويني، لأنه يقول انتقال والمشهور انتقال من الملزوم إلى اللازم، الانتقال عندما أقول نعم الانتقال من الملزوم إلى اللازم، هو يقول انتقال من اللازم إلى الملزوم، انتقال من اللازم إلى الملزوم. أنا لما أقول مثلا طلع الضوء وانتقل إلى الشمس، أو عندما تنتقل من اللازم لازم إذا أردنا أن نعرفه يعني هو التابع، الانتقال من التابع إلى المتبوع، المفروض انتقال من التابع من حيث هو متبوع، أيضا هو تابع لكن من حيث هو متبوع يكون ننتقل إلى ننتقل إلى المتبوع من حيث وثاني. بالتالي نرجع كما سيأتي نرجع إلى تعريف المصنف القديم وهو الانتقال من المنزوم إلى اللازم، يعني من السبب إلى المسبب. وكذلك يجوز أن يكون اللازم منزومان، بعض لزومه لبعضها أوضح من البعض الآخر. فيمكن تأدية اللازم بالألفاظ الموضوعة للمنزومات، يمكن أن نؤدي الكلام مثلا بالألفاظ الموضوعة للمنزومات، وهي مثلا كثير الرماد، أقول زيد كثير رماد وأقصد بكثرة الرماد لازم، أقصد بكثرة الرماد لازم كثرة الرماد وهي كلمة، أو أقصد مثلا زيد طاهر الزيد، أقصد بطهارة الزيد اللازم، وهو ماذا؟ العفه المزاهر الشرط مثلا كذا. فيمكن تأدية اللازم بالألفاظ الموضوعة للملزومات المختلفة وضوحا وخفاها. هذا بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية، واضح الاختلاف في المراتب واضح. لكن تعال الدلالة التضمنية، يقول أما التضمن فإنه يجوز أن يكون المعنى جزءا من شيء وجزءا لجزء من شيء آخر. فدلالة الشيء الذي ذات المعنى جزء منه على ذات المعنى أوضح من دلالة الشيء الذي ذات المعنى جزء من جزئه. الآن أفرض أن الجسم الجسم جزء من الحيوان، أليس كذلك؟ الحيوان جسم نامل أو متحرك كذا، فالجسم جزء من الحيوان والحيوان جزء من الإنسان، من الإنسان حيوان جزء من الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، الجسم إذن جزء من الحيوان والحيوان جزء من الإنسان. يقول فدلالة الآن فدلالة أيهما أكثر دلالة على الآن دلالة الإنسان على دلالة الحيوان على الإنسان أوضح أو دلالة الجسم على الإنسان أوضح؟ لاحظ دلالة لزوم الجزء، لزوم الجزء وهو الجسم للإنسان أوضح من لزوم الحيوان للإنسان، أو لزوم الحيوان للإنسان أوضح من لزوم الجسم للإنسان؟ الحيوان يعني لزوم الجزء القريب للكل أوضح من لزوم الجزء البعيد، واضح؟ إذن فهمنا أنه حتى من لزوم الأجزاء للكل فيها اختلاف المراتب بهذه الطريقة. لاحظوا يقول كأنه يجوز أن يكون المعنى جزءا من شيء، المعنى أفرض الجسم جزءا من شيء، جزءا من شيء من الحيوان وجزءا لجزء، أن يكون المعنى جزءا من شيء وجزءا لجزء من شيء وجزءا يعني وهذا الجسم جزء لجزء من شيء، يعني جزء للحيوان الذي هو جزء من الإنسان آخر. فدلالة الشيء الذي ذاك المعنى جزء من، يعني فدلالة الشيء وهو الحيوان الذي ذاك المعنى الذي الجسم جزء منه على ذاك المعنى، على أي معنى؟ على الإنسان، أوضح من دلالة الشيء الذي ذاك المعنى، أوضح من دلالة الشيء الذي ذاك المعنى، الذي ذاك المعنى وهو جسمه جزء من جزئه، جزء من جزء يعني جزء من الحيوان، من جزئه يعني من جزء الإنسان. خذ مثال، فدلالة الشيء الذي ذاك المعنى جزء من جزئه منه على ذاك المعنى أوضح. يقول مثلا دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه، هذا بالنسبة إلى الكل. أنا لذلك عن الجزء، دلالة الجزء على الكل، عن لزوم الأجزاء، الأجزاء للكل. يقول دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان على الجسم، ليش؟ لأن الحيوان هو يعتبر الجسم جزء من الحيوان، جزء قريب، صحيح؟ نعم، لا ما قد من الكل إلى الجسم، يعني كأنها من الملزوم إلى اللازم على الطريقة الأولى، الطريقة الأولى انتقال من انتقال من اللازم إلى الملزوم، مثال كان من الملزوم إلى اللازم. دلالة الحيوان على الجسم، الجسم الذي
هو جزء من الحيوان. جنس الحيوان جنس.
إيه صحيح بس ما أترك الجنس، هم قضية الجزء الآن بملاحظة الجزء.
والجنسون بس من جزء أيضا. ما نريد أنه الحيوان جسم نامي مثلا،
فإذا الحيوان جزء لأنه بملاحظة الجزء في قطع مضارع الأجناس. دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان على الجسم، لأن الجسم هو جزء من الحيوان وجزء من ماذا؟ من جزء الإنسان. وجزء يعني الجسم جزء من جزء الإنسان، يعني جزء من الحيوان الذي هو جزء من الإنسان. فبلا إشكال دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه. يعني إذا أردنا أن نطبق المثال على العبارة يمكن تطبيقها، لأنه يجوز أن يكون المعنى جزءا من شيء، المعنى وهو جزءا من شيء وجزءا لجزء من شيء، المعنى خلي الجسم جزء من حيوان من شيء، وجزءا وهذا الجسم جزءا لجزء من شيء، يعني جزء من الحيوان الذي هو جزء من الإنسان. فدلالة الشيء الذي ذاك المعنى جزء منه، فدلالة الحيوان صحيح الذي ذاك المعنى وهو الجسم جزء منه على ذاك المعنى عن الجسمية أوضح من دلالة الشيء، أوضح من دلالة الإنسان الذي ذاك المعنى وهو الجسم جزء من جزئه. صحيح ذاك المعنى وهو الجسم جزء من جزء، يعني جزء من الحيوان الذي هو جزء من الإنسان. هذا مثال. مثال آخر، مثال من الأمور المتعارفة. يقول مثال آخر، دلالة الجدار على التراب، الجدار التراب جزء من الجدار مصحيح، وأدنى البيت، البيت هو الجدار جزء من البيت والتراب جزء من جزء البيت. يقول فدلالة الجدار على التراب والتراب جزء مباشر من الجدار، جزء من الجدار أوضح من دلالة البيت عليه، واضح بقى. لأن التراب بالنسبة إلى البيت هو جزء الجزء، بينما التراب بالنسبة إلى الجدار هو الجزء، فدلالة الكل على الجزء أوضح من دلالة الكل على جزء جزئي. فإن قلت بل الأمر بالعكس، بل الأمر بالعكس، بل الأمر بالعكس، فإن مين ألحظ ماذا؟ فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل، بأن ألحظ الجزء أولا ثم أصل إلى ماذا؟ إلى الكون. يعني أولا ألحظ اليدين ثم رجلين ثم البطن ثم الرأس ثم ألحظ الإنسان ككل، ألحظ التراب ثم الجدار ثم كل ثم ألحظ البيت ككل، واضح؟ يعني كأنما يقول الانتقال المفروض أنه يبدأ من الأجزاء، ملاحظة الأجزاء ثم ملاحظة الكون. يقول بل الأمر بالعكس، فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل. يعني أنا لا أستطع أن أفهم الكل، لا أستطع أن أفهم الإنسان إلا إذا فهمت ماذا؟ الحيوان وفهمت الناطق. قلت نعم صحيح كلامك صحيح، ولكن المراد ها هنا انتقال الذهن إلى الجزء، انتقال الذهن إلى الجزء وملاحظته بعد فهم الكل. يعني أولا أنا أفهم الإنسان، هذا المتعارف اللي نلاحظه، أولا عندما تجد الإنسان تجد الإنسان ككل، ثم تلاحظ الأجزاء التي يشتمل عليها هذا الإنسان، تلاحظ رأسه، تلاحظ كذا كذا إلى آخره، تلاحظ البيت ككل، ثم تلاحظ أجزاء البيت وملاحظته بعد فهم الكل. وكثيرا ما يفهم الكل من غير التقاط إلى الأجزاء، كثيرا ما يتبادر أو الذهن يتوجه إلى الكل أصلا ولا يلحظ الأجزاء، يتوجه الكل بدون ملاحظة الأجزاء، والذي يلحظ الأجزاء هو الذي يدقق أكثر. ولهذا تلاحظ بأنه عندما نذهب على في طريق واحدة ويوجد هناك بيت فيسأل ما الموجود على الحافة اليمنى للطريق، يجيب الأكثر بأنه بيت. ما هو بين هذا البيت؟ قد البعض ما يحصل عنه. مكون من كم حجرة؟ قد نقتل عن هذا. المهم يفهم الكل مثلا، أما الأجزاء هذه لا يحضها إلا
من أراد أن يدقق في ملاحظتها. فالغالب أنه يفهم الكون، وكثيرا ما يفهم الكون من غير التفات إلى الأجزاء، كما ذكره الشيخ والرئيس ابن سينا في كتابه الشفاء. ماذا قال؟ أنه يجوز أن يخطر النوع بالبال نوع مثل ماذا؟ نوع الكون الإنسان كل مو بالنسبة للحيوان مو كل، أن يخطر النوع بالبال ولا يلتفت الذهن إلى الجنس، يعني إلى الجزء وهو الحيوان وهو الجزء. واضح؟ يعني مباشرة أنا ألتفت إلى الإنسان، أصلا لا يأتي في بالي الحيوان، أصلا لا يأتي في بالي الحيوان. نعم، أنه يخطر أن يجوز أن يخطر النوع بالبال نوع عن الإنسان يعني الكل، ولا يلتفت الذهن إلى الجنس. ثم ننتقل من هذا بعد أن عرفنا بأنه المقصود أن الإرادة المذكورة يتأتى بالدلالة العقلية سواء كانت تضمن أو التزام. نقول ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له، اللفظ مثل لفظ الأسد يراد بها لازم ما وضعت له، لفظ الأسد موضوع الحيوان المفترس، لازم الحيوان المفترس ما هو؟ الشجاع. هذا اللفظ الذي يراد به الشجاع لازم ما وضع عليه، يعني لازم المعنى الموضوع له، لازم المعنى الأصلي، سواء كان لازم داخلا فيه كما في التضمن أو خارجا عنه كما في الالتزام بدلاله الالتزامية. يقول هذا اللفظ إن قام قرين على عدم إرادته، الآن يريد شروع في التفريق بين المجاز والكناية، شروع في التفريق بين المجاز وبين الكناية، لأن المجاز والكناية عند المصنف القزويني كما قلنا كلاهما انتقال من اللزوم إلى اللازم، لكن ما هو الفرق بينهما؟ يقول إذا وجدت قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي أو قل على عدم إرادة المجزوم، مثلا رأيت أسدا يرمي، هذا مجاز أو قرينة؟ لاحظ، نقول أولا نفرق بينهما، المجاز هو الانتقال من الملزوم، الملزوم أخاف كلمة صعبة، خلي المعنى الأصلي، المعنى الأصلي للكلمة، ها؟ الانتقال من المعنى الأصلي للكلمة إلى اللازم، يعني المعنى الجديد المقصود في الاستعمال، الانتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى الجديد. إذا كان وجدت قرينة تمنع من أنني أقصد المعنى الأصلي، يعني مع وجود قرينة في الكلام وهذه القرينة تمنع أنني أقصد بماذا؟ بالكلمة معناها الأصلي. رأيت أسدا يرمي، أسد موضوع لماذا؟ الحيوان المفترس. هل أستطيع أن أقصد بأسد في العبارة رأيت أسدا يرمي أقصد بالأسد الحيوان المفترس؟ رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا في ساعة القتال، رأيت أسدا في الحمام، هذا يمكن أن أقصد بالأسد الحيوان المفترس من الكتابة؟ ليش؟ لأن وجد القرينة وهي يرمي في ساعة القتال في الحمام، هذه تمنع إرادة المعنى الأصلي، هذا يعبر عنه مجاز، يعبر عنه مجاز. أما إذا كان الكلام لا يشتمل على قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، زيد جبان الكلب، زيد جبان الكلب، أنا يمكن أن أقصد زيد كريم، ويمكن أن أقصد زيد عنده كلب جبان، يمكن أو لا؟ يمكن أن أقصد المعنى، أقصد الملزوم واللازم، شنو معنى الملزوم واللازم؟ المعنى الأصلي هو الملزوم واللازم على المعنى الجديد. فإذا استطعت أن أقصد بالكلمة معناها الأصلي وجاز لي أن أقصد، إذا استطعنا أن أقصد بالكلمة معناها الجديد والمعنى الأصلي هذا كناية، وإذا لا أستطيع أن أقصد بالكلمة إلا المعنى الجديد فقط فهذا مجاز. فإذا الفرق بين المجاز والكناية هو ماذا؟ هو في جواز إرادة الملزوم
وعدم جواز إرادته. لكن قد يخطر ببال البعض أن في قولنا زيد جبان الكلب، زيد جبان الكلب، أستطيع في وقت واحد أن أقصد زيد جبان الكلب عن زيد كريم وهو أيضا عنده كلب جبان في وقت واحد يمكن أن أقصد يعني. يعني يمكن أن تكون كناية حتى لو قصدت بزيد جبان الكلب أن عنده كلب جبان، تصير كناية أيضا. تصير كناية إذا قصدنا المعنى اللازم، هاي تصبح تصريح بأنه عنده جبان كلب. فالكناية هي خصوص إطلاق المنزوم وإرادة لازم، لكن حتى نفرق العبارة التي يراد بها أو تدل على اللازم بأنها كناية أو مجاز، نقول إذا وجد في العبارة شيء يمنع من إرادة المعنى الأصلي هذا مجاز، وإذا لم يوجد فالعبارة التي تدل على ذاك اللازم هي كناية. واضح؟ هذا الفرق بينهما عند المصنف القزويني. نعم. يقول ثم اللفظ المراد به، اللفظ افرض مثل كلمة أسد مثلا، يخلي محلها أيضا جبان الكلب، أسد وجبان الكلب، المراد به لازم ما وضع له، سواء كان اللازم داخلا فيه كما في التضمن أو خارج عنه كما في الاستثناء. إن قامت قرينة على عدم إرادته، إذا وجدت قرينة على عدم إرادة الحيوان المفترس، على عدم إرادة ما وضع له، يعني المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له اللفظ، معنى الموضوع له لفظة أسد، فمجاز. مثل رأيت أسدا يرمي، المجاز، لأن كلمة يرمي منعت إرادة المعنى الموضوع له لفظة أسد. وإلا يعني وإذا لم توجد قرينات تمنع من إرادة المعنى الأصلي فكناية. فعند المصنف أن الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى اللازم. واضح؟ إذ لا دلالة للازم، هذا كأنما فيه رد على ماذا؟ على المذهب السكاكي. إذ لا دلالة للازم من حيث إنه لازم على الملزوم، اللازم يعني الضوء، الضوء من حيث أنه لازم لماذا؟ للشمس. إذا قلنا الضوء لازم، هل عندما أقول طلع الضوء هل يمكن أن يدل على الشمس أو على الكهرباء أو على كذا؟ يعني بالتعيين ما يمكن، لكن عندما أقول طلعت الشمس يمكن الانتقال، الشمس لازمها ماذا؟ دخلت الشمس إلى الحجر، الشمس ما تدخل إلى الحجر، يعني دخلت ماذا؟ الضوء، دخل الضوء، فالشمس يمكن أن تدل على الضوء، لكن الضوء من حيث هو لازم لا يمكن أن يدل على الشمس مثلا بخصوصها. إذ لا دلالة للازم من حيث أنه لازم على المنزوم، إلا أن إرادة المعنى الموضوع له، هذه التفرقة بين المجاز والكناية، إلا أن إرادة المعنى الموضوع له جائزة في الكناية، يعني يجوز أن أقول زيد جبان الكلب وأقصد به جبان الكلب، يعني عنده كلب جبان معنى حقيقي، معناها الحقيقي جائزة في الكناية، إرادة المعنى الموضوع له يعني إرادة المعنى الأصلي جائزة في الكناية دون المجاز. هذا واضح. لكن لماذا قدم المجاز عليها في الدراسة؟ لكن لماذا قدم المجاز على الكناية في الدراسة؟ يقول قدم المجاز عليها أي على الكناية لأن معناه أي معنى المجاز كجزء معناها. ليش بس كجزء معناها؟ لاحظوا معنى المجاز انتقال من الملزوم إلى اللازم، أي معنى المجاز. معنى الكناية انتقال من الملزوم إلى اللازم، ويمكن إرادة ماذا؟ إرادة الملزوم. بعبارة أوضح أن المجاز هو إرادة الملزوم فقط، والكناية إرادة الملزوم واللازم. واضح؟ المجاز هو إرادة اللازم فقط، صحيح؟ أما الكناية إرادة اللازم والملزوم، فإذا المجاز أصبح كجزء من الكناية، مو حقيقة، مو جزء هو، مو جزء حقيقي، وإنما كجزء كناية. يقول وقدم المجاز عليها على الكناية لأن معنى المجاز كجزء معناها، أي معنى الكناية، لأن معنى المجاز هو لازم فقط، يعني هو إرادة اللازم فقط، ومعنى الكناية يجوز أن يكون هو اللازم إذا كانت كناية، والملزوم إذا كان تصريح.
نعم
والملزوم جميعا. واضح؟ لا لا، إذا لازم فقط، بس نفس العبارة، عبارة التي تؤدينا توصلنا إلى الكناية، لا تأبى أن نريد المعنى الأصلي. العبارة الآبية عن إرادة المعنى الأصلي هي المجاز، والعبارة التي لا تأبى هي الكناية. فهنا يريد يصور يقول المجاز إرادة اللازم فقط، والكناية إرادة لازم وملزوم. واضح؟ يعني مو في وقت واحد، وإنما إذا أردنا اللازم صارت كناية، إذا أردنا الملزوم ما صارت كناية، لكن عبارة الكناية هي لا تأبى إرادة المعنى الأصلي. واضح؟ والجزء مقدم على الكل طبعا. طبعا شنو طبعا؟ يعني طبعا يعني في التوقف، توقف في الوجود، طبعا في التوقف في الوجود، يعني ان الكل متوقف من وجوده على وجود الكل متوقف على الجزء. اذا الجزء طبعا يعني وجودا متوقفا في الوجود. نعم والمقدم على الكل، والجزء مقدم على الكل طبعا، يعني توقفا في الوجود. فيقدم بحث المجاز وهو الجزء أو عبارة عن الجزء جزء الكناية على بحث الكناية وضعا، وضعا يعني بحثان، ووضعا في الكتاب وكذا حتى يناسب الوضع الطابع، حتى تصير مناسب بين الوضع والطابع. وإنما قال كجزء معناها لظهور أنه يعني أن المجاز ليس جزء معناها حقيقة، فإن معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم والملزوم. استفدوا، معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم والملزوم على وقت واحد، نعم، بل هو اللازم مع جواز إرادة الملزوم. ثم من المجاز، الآن راح يبين منهجنا في علم البيان ماذا سندرس، الآن عرفنا المجاز والكناية. يقول المجاز منه ما يبنى على التشبيه، منه ما يبنى على التشبيه، يعني من أقسام المجاز ما يبتني على التشبيه هو الاستعارة، لأن الاستعارة شنو معناه؟ رأيت أسدا يرمي، أسد يسموه استعارة، الاستعارة أصلها التشبيه، شبهت الرجل الشجاع بالأسد الحيوان المفترس، ثم بالغت في عملية التشبيه إلى أن أدخلت الرجل الشجاع في جنس الأسد، واستعرت للرجل الشجاع لفظة الأسد، لفظة الأسد يعني مو معنى الأسد، معنى هو الحيوان المفترس، عن شبهة الرجل الشجاع بالحيوان المفترس مو بلفظة الأسد، واستعرت للرجل الشجاع لفظ الموضوع للمعنى المشبه به وهي لفظة أسد، فأصبحت لفظة أسد استعارة. هذه الاستعارة هي مجاز، صحيح؟ ليست مجاز، لأن نقول المجاز هو انتقال من الملزوم إلى اللازم مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي وهي يرمي. هذا المجاز، هذه استعارة، استعارة إذن هي قسم من المجاز، والاستعارة بما أنها تبتني ومبنية ومؤسسة على التشبيه يكون أولا ندرس التشبيه، لأن ما ندرس المجاز وثم التشبيه، لأن التشبيه أولا ثم الاستعارة، لأن الاستعارة وهو جزء المجاز مبتني على التشبيه، فيكون أولا ندرس التشبيه في دراستنا على سر الشيء، أولا تشبيه ثم مجاز ثم كناية. نطبق هذا بسرعة، يقول ثم من هو ابن المجاز ما يبنى على التشبيه، أو ما يبنى على التشبيه عن ما يؤسس على التشبيه، وهي الاستعارة التي كان أصلها التشبيه. ماذا يريد يبين؟ الاستعارة التي أصلها التشبيه، فتعين التعرض للتشبيه أيضا قبل التعرض للمجاز. ليش؟ لأن أحد أقسام المجاز يتوقف على التشبيه، ما نستطيع أن نصل إلى المجاز إلا أن ندرس التشبيه، فالذي أحد أقسامه الاستعارة المبنية على التشبيه. ولما كانت التشبيه مباحة كثيرة، فليش التشبيه ما نخليه مقدمة للمجاز، مقدمة لبحث المجاز؟ لماذا وضعناه بحث مستقل برأسه؟ يقول السبب لأن فيه مباحث كثيرة، ولما كانت التشبيه مباحثه كثيرة وفوائد جمع لم يجعل مقدمة أو مقدمة لبحث الاستعارة أو بحث المجاز ككل، بل جعل مقصدا برأسه. إذن فانحصر المقصود من علم البيان في الثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. استغفر الله ولكم، الحمد لله.